بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.
هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها. معنى كونه أنه يصلي على وسادة أنه كان يصلي جالسا ثم يجعل أمامه وسادة مرتفعة يسجد عليها، فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي على الأرض إن استطعت، أي لا تجعل بينك وبين الأرض حائلا، ولا تجعل بينك وبين الأرض شيئا يرفع وجهك عنه. وقد سبق معنا في صفة الصلاة أن من شرط صحة السجود أن يكون على هيئة السجود، وذكرنا أن هيئة السجود ما هي؟ أن يضع الأعظم السبعة على الأرض، شريطة أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، أو أن أسفل الظهر أعلى من الرأس على هيئة السجود المعروفة، ولذلك أمر بالسجود على الأرض لأجل هذا المعنى. قال: إن استطعت وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال رواه البيهقي وصحح أبو حاتم الذي هو الرازي وقفه، لأن أبا حاتم سبق معنا هذا الحديث، وهذه من الأحاديث التي كررها المصنف رحمه الله تعالى أكثر من مرة، أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه ابنه في العلل أنه قال: إن هذا الحديث خطأ، وإنما هو من قول جابر رضي الله عنه، أي اجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم تفرد به أبو بكر الحنفي كما قال البيهقي وغيره من أهل العلم. هذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعا وإنما موقوف على جابر، إلا أن معناه له شاهد في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلة، في صلاته النافلة على الراحلة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئ في ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فدل على أن هذه الهيئة ثابتة في الصلاة الإيماء في النافلة فيقاس عليها فريضة. في هذا الحديث من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن من كان عاجزا عن الركوع والسجود فإنه يومئ بهما إيماء، ومعنى كونه يومئ بهما إيماء أي يعني يميل بجسده وجذعه إلى الأمام، يميل بجذعه وجسده إلى الأمام. وعلى سبيل الاستحباب يقول الفقهاء إنه يستحب أن يكون إمالته لجسده في سجوده أكثر من إمالته لجسده في ركوعه. فعلى سبيل المثال إذا كان جالسا على هذه الهيئة وأراد أن يركع فإنه يقول هكذا شيئا يسيرا: ثم سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد السجود يجعله أقل يسيرا. هذه مسألة في أخذناها من هذه الهيئة، وهو استحباب أول شيء لزوم الإيماء. المسألة الأولى لزوم الإيماء في الركوع والسجود للعاجز عنهما، يصلي قاعدا مع الإيماء وجوبا أو راقدا وجوبا، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يستحب استحبابا أن يكون إيماؤه في سجوده أكثر وأخفض من إيمائه في ركوعه، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا أننا نقول إن هذا الحديث يدل على الإيماء بالجسد وغيره، يدل على الإيماء بالجسد وغيره، فمن كان قادرا على الإيماء بجسده فإنه يومئ بجسده، هذا هو الأصل. ومن كان عاجزا عن الإيماء بجسده فإنه يومئ بطرفه. لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المريض يصلي بطرفه، ولكنه يؤخذ من هذا الحديث لأنه يصدق عليه أنه إيماء، يصدق عليه أنه إيماء، فنقول إن من عجز عن الإيماء بجسده وجذعه فيومئ بطرفه، بما أنه يغمض قليلا أو يغمض كاملا في ركوعه وسجوده، هذه مسألة. المسألة الأخيرة عندنا في قضية من كان مصليا على جنب ولا يستطيع الإيماء مطلقا، لا يستطيع الإيماء، فما الذي يجب عليه؟ قلنا يجب القيام، إن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب يومئ بجذعه، فإن لم يستطع أن يومئ بجذعه فإنه يومئ بطرفه. من كان عاجزا عن الإيماء بطرفه ماذا يفعل؟ من الناس من قال يشير بإصبعه، وهذا لا أصل له لا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم، فلا أصل له البتة. ومن الناس وهو مشهور مذهب من قال إنه يصلي بنية قلبه من غير تحريك، يصلي بالنية في قلبه، وهذا هو المذهب وهو قول عامة أهل العلم. والرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين كما نقلها ابن مثل الفروع أنها تسقط عن الصلاة، قال لأنه عاجز عنها تسقط عنه. والحقيقة أن هذا القول فيه بعد بعض الشيء، ولكن قول عامة أهل العلم المذاهب الأربعة على أنها لا تسقط الصلاة، وإنما يصلي بقلبه، يصلي بقلبه فيقرأ ويسبح في ركوعه وهو في على هيئته غير متحرك، غير متحرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، قال رواه النسائي وصححه الحاكم. عيد عائشة هذا بين لنا صفة الجلوس لمن كان في صلاة في حال قيامه، فإنه يكون متربعا. والنسائي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث مال يعني تضعيفه صح التعبير، إنه قال رحمه الله تعالى: لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود، ويعني بأبي داود اللي هو الحفري وليس أبا داود السجستاني صاحب السنة، وقال: وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، كذا يقول ما أحسبه إلا خطأ. طبعا كلام النساء من جهتين إشكال عليه أو يورد عليه أمران. الأمر الأول نقول إن أبا داود لم ينفرد به، فإنه قد روى البيهقي له متابعا من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، هذا واحد. الأمر الثاني أن وجه تخطئة هذا الحديث أنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: إن السنة أن المرأة يصلي وقد ثنى رجله اليمنى، وقد ثنى رجله اليمنى وثنى اليسرى، يعني مفترش، أنه يكون مفترشا. ونقول: لا، لا فرق بين الثنتين، وإنما يجوز تجوز الصورتان، وإنما التي جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه هي الأفضل في حال عدم القدرة على السجود أو الركوع، وأما ما جاء في حديث عائشة فإنه محمول على القيام.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره: ليتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم.
نعم، هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب صلاة الجمعة، وخص صلاة الجمعة بباب مستقل لأن لها أحكام مستقلة، بل إن الفقهاء يقولون المذهب يقول إن الجمعة ليست هي الظهر، بل هي صلاة منفصلة عنها، ولا نقول إن الجمعة بدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها لمن سقط عنه وجوبها أو فاتته، فالظهر هي التي تكون بدلا عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عنها. وبناء على ذلك يكون من الأحكام الفروقات بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة الشيء الكثير تتجاوز 25 فرق بين الظهر وبين الجمعة، ولذلك أفردت بباب مستقل لانفرادها بأحكام تخصها ولكونها منفصلة عن صلاة الظهر تماما. يقول: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. قوله يقول على أعواد منبره يفيدنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى على شيء عال، وهذه سنة كما سيمر معنا أن من السنن الفعلية في خطبة الجمعة أن تكون على أمر مرتفع كمنبر ونحوه، فهي من السنن الفعلية، هناك سنن قولية ستأتي في وقتها. قال: لا ينتهين أقوام، المراد بالأقوام هنا أي الأقوام الذين وجبت عليهم صلاة الجمعة، وإلا فمن لم تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة والقن ونحوهم فإنهم ليسوا داخلين في هذا الوعيد. قال: ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم أي تركهم، وقد جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح صحيح مسلم هذا التفسير: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات. قال: أو ليختمن الله على قلوبهم. الجمعات هو جمع جمعة، وذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه، والفقهاء كثير منهم يرى أن أقل الجمع ثلاث، فيكون هذا الحديث لمن توالى عليه ترك ثلاث جمعات أو ثلاث صلوات جمعة. قال: وليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وهذا يدلنا على أن ترك الجمعة مؤثرة في الشخص، فإن كان تركه الجمعة عمدا من غير عذر فلا شك أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب كبائر الذنوب، أتى بابا كبيرا. وليعلم المرء أن بعض الذنوب تؤثر في المرء تأثيرا شديدا، ومن آثار الذنوب ومن الذنوب التي تؤثر أثرا شديدا ترك الصلاة، وبالخصوص ترك صلاة الجمعة. فإن من ترك صلاة الجمعة متعمدا فإنه يكون كما قال صلى الله عليه وسلم قد ختم على قلبه وطبع عليه، فتجد من آثار هذا الذنب الشيء الكثير في نفسه. وهذا مجرد، فانظر في بجانبك الذي يتساهل في صلاة الجمعة بالخصوص، فإنك سترى من عدم معرفته المعروف وإنكاره المنكر وعدم قبوله الحق وعدم ليونة قلبه للدين ما لا تجده من غيره ممن يقع في بعض المعاصي الأخرى. ولكل معصية شؤما، فالزنا له شؤمه والشرب له شؤمه وترك الجمعة لها شؤمها. والعجيب أن ترك الجمعة مؤثرة في نفس الشخص وإن كانت بعذر، وإن كانت بعذر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يؤمن البادي الحاضر، لأن البادي في باديته لا يصلي الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تصح منه. والمقصود البادي من كان في البادية، والسبب في ذلك قالوا لتركه الجمعة، مع أن تركه للجمعة كان لعذر، مع أن تركه الجمعة كان لعذر، فيدل على أن ترك الجمعة خطير حتى لعذر قد يؤثر في كمال الشخص، في كمال الشخص. ولذلك الفقهاء يقولون إن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إن سمع النداء لزمه الحضور ولا مشقة عليه، يلزم عليك وإن كنت مقيما لا يلزمك الإجابة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه اللفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الخير.
نعم، هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. طب قال بعد أحسنت.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. متفق عليه اللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذان الحديثان ذكرهما المصنف في وقت صلاة الجمعة. أما الأول في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، أي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. ليس لها ظل، ليس لها ظل، إذن ما زالت الشمس في كبد السماء، ليس لها ظل. وهذا يدل على أنها يخرجون من الصلاة لم تزل الشمس، بعد لم تزل. قال: وفي لفظ للمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. أتى المصنف بهذه الرواية، طبعا سنذكر لماذا، لأنه يرى أن وقت الجمعة كوقت الظهر، إنما يكون بعد الزوال، فأراد أن يقول إن رواية مسلم مفسرة للرواية التي رواها البخاري. قال: وعن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث تدلنا على مسألتين. المسألة الأولى المتفق عليها، وهو أن صلاة الجمعة الأفضل المبادرة في وقتها، أن تصلى في أول وقتها، يعني في أول الظهر أو قبل، يعني أن يبادر فيها قبل يعني الإبراد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخرج من الصلاة فيتغدى الناس ويقيلون. وقد ذكر أهل السير أن الزمان الأول لم يكونوا يتغدون إلا قبل الصلاة، إلا في الجمعة كانوا يتغدون يأكلون أكلة ويقيلون قبل صلاة الظهر، إلا يوم الجمعة يجعلونه بعدها من شدة تذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهمة، وهي قضية: ما هو وقت صلاة الجمعة؟ ما هو وقت صلاة الجمعة؟ الجمهور يرون أن صلاة الجمعة وقتها كصلاة الظهر، فلا يجوز صلاة الجمعة مع خطبتها، شوف، مع الخطبة، إلا بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، حينما تزول الشمس عن كبد السماء ويكون هناك فيء من جهة المشرق. هذا قول جمهور أهل العلم. وانفرد فقهاء الحنابلة رواية واحدة، معروف أن الحنابلة إذا انفردوا برواية معناها أنها قوية دليلا على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا: والدليل على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول ما قاله ابن رجب أنه قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث، ليس حديثا في أول ولا اثنين ولا ثلاثة، أربعة أحاديث في أربعة أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال، بل يخرج لم تزل الشمس بعد، فدل على أن الجمعة تصلي قبل الزوال. الأمر الثاني أن هذا هو الثابت عن الخلفاء، وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وأظن علي مثلهم، ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. والخلفاء الأربعة فعلهم ليس كفعل أحد الناس، بل إن فعلهم ظاهر وبين وكل الصحابة يرونه، ولم يثبت أن أحد من الصحابة أنكره. الأمر الثالث أنه كان إجماعا متقدما، وهذا ما نص عليه أحمد، إنه قال لا يعني حكى إجماعه، نسيت لفظة أحمد، أنه إجماع أهل العلم أن يقصد بهم الصحابة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. إذن الأدلة واضحة وجلية أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا ثابت عن الخلفاء الأربعة، عن عامة السلف حكي إجماعا عنهم تقدم السلف، وهو مفاريد المذهب، وقال به بعض محقق الشافعية وبعض المالكية، أو المشهور عندهم لا أنه بعد الزوال، بناء على القاعدة أن الجمعة بدل عن الظهر، والبدل يأخذ حكم المدة. طيب إذا عرفنا ذلك وأن المذهب رواية واحدة لا خلاف أن الجمعة قبل الزوال، فمتى يبتدئ وقتها؟ متى يبتدئ وقتها؟ قالوا عندنا قاعدة في كل ما حدد، ننظر أقرب وقت قدرت فيه الصلاة. فقال وجدنا أن أقرب وقت قدر فيه الصلاة هو وقت صلاة العيد، فالعيد يجوز صلاتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. فيقول الفقهاء إنه يجوز صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن الأفضل أن تصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف. وهذا هو مذهب رواية واحد لا خلاف في المذهب، ولكن ذكرت خلاف الجمهور في هذه المسألة. والحقيقة أن تأويل الحديث التي جاءت في الباب كما هي يعني ما يومئ له المصنف فيه تكلف، فإنها أربعة أحاديث، وطالب الرجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في استدلال هذا القول وفي الترجيح والجمع فيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، حديث مسلم. وهذا يدلنا على أيضا أن من السنن الفعلية في الخطبة أن يكون المرء قائما، ويجوز له أن يخطب جالسا وإن كانت خلاف السنة، بل هي مكروهة لما سيأتي معنا أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب جالسا فقد كذب، فدل على أنه يكره فقط كراهة أن يخطب جالسا. قال: فجاءت عير من الشام، عير فيها طعام أو تجارة أو نحو ذلك، فانفتل الناس إليها، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى آخر الآية. قال: فانفتل الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا فقط. هذا الحديث رواه مسلم، وهو متعلق بمسألة مهمة، وهي قضية كم عدد العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة، كم العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة. نتكلم عن المسألة ثم نوجه هذا الحديث بما ذكره أهل العلم فيه. هذه المسألة فيها خلاف طويل جدا 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 عن أقوال كثيرة، ولكن يهمنا منها قولا. القول الأول وهو مشهور المذهب أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين. قالوا: لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول جمعة جمع، أو أن أول جمعة كانت في المدينة أنه جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان عددهم أربعين، ولا يعرف أنه قد جمع بأقل من ذلك، بل إن ذكر هذا العدد إنما كان المقصود منه معرفة العدد الذين ينعقد بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل أحد أن تنعقد بهم الصلاة، وإنما جاء فقط بهذا العدد الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعقد بهم، أن يجمع بهم مع أسعد بن زرارة، وكان عددهم أربعين. إذن فنتقيد بهذا العدد. والرواية عرفنا دليلها. الرواية الثانية قالوا إنه، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجمع أو يجمع صلاة الجمعة بكل جماعة، مهما كان هناك جماعة ثلاثة أربعة خمسة، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك أنه جمع بمن بأقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، وقيل إن أقل الجمع اثنان، إذن يجمع به. ما دليلكم؟ قالوا إنه لا يصح دليل على أنه لا تصح الصلاة بأقل من أربعين، وقالوا إن مفهوم العدد لا حجة به، فكون أسعد بن زرارة رضي الله عنه جمع بهم وهم أربعون ليس له مفهوم، إضافة إلى أن الفعل ليس له مفهوم، إذن مفهوم عدد ومفهوم فعل فهما ضعيفان. إذن عرفنا هذين الأمرين. حديث الباب حديث جابر رضي الله عنه بمن وجهه؟ أما على الرواية الثانية فواضح جدا، واضح جدا بما يوجه. قالوا هذا دليل على أنه لا يشترط أن يكون عددهم 40، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عدد ثم خرجوا، وأنتم تشترطون 40 أن يكونوا مستمرين من الخطبة، من ابتداء الخطبة إلى الصلاة، يجب أن يكونوا من الخطبة إلى الصلاة، فأنتم تجمعون اشترطتم هذا العدد، فخروجهم فلم يبقى إلا 12 رجلا، واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي صلاته يدلنا على أنه لا يشترط أن يكون العدد 40. هذا كلام الرواية الثانية، ودليلهم واضح وجلي من هذا الحديث. المذهب بما وجهوا حديث جابر وهو في الصحيح، وجهوه بتوجيهات. التوجيه الأول قالوا إنه قد جاء عند الدارقطني أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 40 رجلا، قالوا فنحمل هذه الرواية على رواية الدارقطني أنهم 40، وبذلك نقول هي دليل لنا. لكن نقول إن رواية الدارقطني هذه تفرد بها علي بن عاصم، وباقي الرواة لم يذكروها، ولذلك فإن ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ولا تقدم روايته التي خالفت رواية الباقين الثقات. ورواية الباقين الثقات الصحيح أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة إلا 12 رجلا. هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه قيل إنهم بقوا 12 رجلا لم يخرجوا البتة، شوف لم يخرجوا البتة، وأما الباقون فخرجوا وعادوا. يعني كيف كان المسجد مليئا؟ هذا توجيه ذكر الرجب أن هذا هو توجيه أصحابنا له الحديث. المسجد كان مليئا فخرج جزء وبقي 40، ثم عاد الباقون وخرج الناس آخرون. الذين لم يخرجوا لا في الأول ولا في الأخير ولا في الوسط هم 12 رجلا. قالوا هذا توجيه لهذا الحديث، وهو قد يقبل أو قال أو قد لا يقبل، هذا أمر يعني منظور. فهو يقول إنهم خرجوا ثم عادوا فتمموا 40. هذا توجيه. التوجيه الثاني هو توجيه البخاري لهذا الحديث، فإن البخاري قال إن انفتال الصحابة لم يكن في الخطبة وإنما بعد الدخول في الصلاة، وهذا فهمه ابن رجب من كلام البخاري، فقال إن ابتداء الخطبة اشترط لها 40 وابتداء الصلاة اشترط لها 40، فإذا خرجوا بعد الصلاة بعد تكبير الصلاة فقد افتتحت الصلاة صحيحة صحت. وعلى العموم دليل المسألة الظنية والأحوط والأتم أن لا يجمع في مسجد إلا ويكون فيه 40 رجلا، هذا الأحوط والأتم احتياطا، لأن الخلاف قول الجمهور 40 أو 60، يعني الذين قالوا إنه أقل من ذلك هو بعض أهل العلم ليس أكثر. هل من الرواية الثانية؟ يعني مفهوم هو البخاري تبويبات، قد يفهم منه هكذا وقد يفهم من هكذا. ابن رجب نقل هذا الفهم، ما أرجح أنا يا شيخ. قلت لك المذهب والرواية الثانية، غالبا المذهب والرواية الثانية في الغالب أن مشايخنا لا يخرجون عن أحدهما، العمل على مشايخنا أغلبهم على الرواية الأولى والرواية الثانية، لا يكادوا اختر واحدة، ابحث عن ما هو فتوى المشايخ وفتوى. أما أنا فلا أعلم. طبعا قد تقول هل يوجد؟ أقول نعم يوجد، يعني في مسجد قريب قبل أسبوعين يقول أنا أدخل لا يصلي معي إلا 3، أبتدأ الخطبة ب3، فعلى المذهب موجود هذا المسجد في قرية قريبة من الرياض، فعلى المذهب لا تصح صلاته. فليقول أحيانا يعني أنتهي من الصلاة لم يكن صفا، والصف قصير جدا فيه لأن المسجد قديم دي، فعلى المذهب لا تصح، على الرواية الثانية تصح. الخلاف يعني مثمر، لا تقول مسجد الأم ممتلئة، لا المسجد الخلاف مثمر.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، يعني من صلوات الأخرى، فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، قال إن هذا لفظ الدارقطني، قال وإسناده صحيح، ولكن قوى أبو حاتم يعني الرازي إرساله. لفظ أبي حاتم قال إن هذا الحديث كذا، يقول إن هذا الحديث خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طبعا حديث رواه النسائي وابن ماجه من طريق بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهو يقول لا إن من حيث أبي هريرة، هذا من حيث السلف. قال نعم، وأن لفظه من أدرك ركعة فقد أدركت الصلاة، لم يخص الجمعة، فهي عامة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طبعا ولذلك الذي أعل هذا الحديث أبو حاتم بالإرسال، والدارقطني في العلل يعني أعله ببقية، قال إن بقية هو الذي أخطأ في هذا الحديث، هو الذي أخطأ في هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في قضية أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركا لصلاة الجمعة فيصليها ركعتين، فيصليها ركعتين. المسألة وعكس ذلك أن من لم يدرك أي ركعتين، شوف لم يدرك ولا ركعة، لم يدرك شيئا، وإنما دخل مع الإمام دخولا فقط في الصلاة، فإنه يصليها ظهرا بمفهوم هذا الحديث، يصليها ظهرا أربعا، وقد ثبتت فيها آثار وأحاديث تدل على أنه يصليها أربعا. طيب هذا في إشكال. الإشكال هو في مسألة أخرى، وهي مسألة طبعا في من أهل العلم من قال أنه يصليها اثنتين، لكن الصحيح أنه يصليها أربعا ثابتة عن عدد من الصحابة. المسألة الثانية هي محل الإشكال في الاختلاف. نحن قلنا إنه أدرك الجمعة بماذا؟ بركعة. طيب إدراك الصلاة في غير الجمعة، تكلمنا عن هذه المسألة قبل، من يدخل مع الإمام، من يدخل مع الإمام ولم يكن قد أدرك ركعة، هل يكون قد أدرك الجماعة أم لا، أدرك الصلاة أم لا؟ وضحت المسألة. في الجمعة واضح أنه لم تدرك الجمعة إلا بركعة، وذلك الفقهاء المذهب يقولون فإن فاتته صلاها ظهرا، أصلت في حقه ظهر، صليها أربع، وإن كان بشاق لا، يرى أنها ليست بظهر وإنما جمعة، ولكن صلى أربع، هي جمعة بنية الجمعة، مسألة خلافية. وبعض الفقهاء يقول يصليها اثنتين وإن فاتته كفر كفر لا، لكن هم من المذهب والرواية الثانية. طيب إذن عرفنا في غير صلاة الجمعة، نعم المذهب خالف نفسه فيرون أن غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، فمن دخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام ولو لم يدرك ولا ركعة فإنه يكون قد أدرك الجماعة. لما؟ قالوا السببين. السبب الأول أنهم قالوا إن الحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، شوف لفظ الجمعة، أنا قلت لكم قبل قليل إن لفظ الجمعة قال أبو حاتم إنها ما تصح، وإنما هي من أدرك ركعة من الصلاة، فهم أخذوا الحديث المقيد وحملوا المطلق عليه، فقالوا إن حديث الثابت من أدرك، حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا محمول على صلاة الجمعة. ما دليلكم؟ قالوا حمل المطلق على المقيد بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه. أنا رد عليهم بسهولة أو يرد عليهم بسهولة ويرد عليهم أصحاب القول الثاني بسهولة، نقول إن حديث ابن عمر ضعيف، ضعفها لأمة كأبي حاتم والدارقطني وغيره. وضحت وجه الفقهاء الحنابلة للتفريق، هذا واحد، قالوا إن الحديث خاص بالجمعة. الأمر الثاني قالوا لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر، وأما غيرها من الصلاة فلا بدل لها، تدركوا بالدخول مع الإمام. والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات لا تدرك إلا بركعة، وبناء على ذلك إذا دخلت مع الإمام والإمام في التشهد الأخير فعلى المذهب تدخل معه فتكون أدركت الجماعة، وعلى الرواية الثانية تقول لا. تكلمت عن هذه المسألة قبل بتفصيل وذكرت تقييدا في هذه المسألة. تفضل شيخ عشان ننهي.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم.
نعم، هذا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، قال فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في أنه أن من شرط صحة الخطبة أن تكون خطبتين لا خطبة واحدة، وهذا يكاد يكون إجماعا حكي عن الشعبي، أظن عن الشعبي أو غيره، والذي حكي عنه أصلا فيما نقل عنه شك في فهم كلامه، وذلك كثير من أقوال تنقل عن السلف تنقل خطأ، لا بد أن ترجع لقوله فتفهم قوله، وهذا موجود كثير في تهذيب الآثار. محمد بن جرير الطبري يوضح أقوال السلف أنها قد تكون خطأ. إذن إجماع أهل العلم، حكي إجماع حكاه منذ أظن وغير أنه لا تصح الخطبة إلا أن تكون خطبتين، لابد أن تكون خطبتين، وانعقد الإجماع أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبة. إذا من خطب خطبة واحدة أو لم يخطب بصلاة الجمعة فصلاتهم باطلة، يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، يجب أن يعيدوها ظهرا، لأنه لابد من الخطبتين باتفاق على أقل الأحوال. إحنا قلنا إذا من شرط الخطبة أن تكون ماذا؟ أن تكون خطبتين. وطبعا يعلل الفقهاء لأنها نائبة، ما قالوا بدل، قال لأنها نائبة عن الركعتين في الظهر، نائبة لم يقولوا بدل، فرق بين البدل والنائب عند الفقهاء. طيب، ما هو أقل ما يسمى فصلا وما هو الكمال فيه؟ كيف تصل بين الخطبتين؟ نقول إن السنة وهو الكمال أن يفصل بينهما بجلوس، ليس واجبا، بل يفصل بينهما بجلوس، وأن يكون مقدار الفصل كما نص المفلح بالفروع بمقدار قل هو الله أحد، سنذكر دليلها بعد قليل، بمقدار قراءة سورة قصيرة وهي قل هو الله أحد فقط، ما يطيب الفصل، الإطالة الزائدة منهي عنه. قال وتقدر قل هو الله أحد، وربما نشير لدليلها بعد قليل. طيب، إذن عرفنا السنة، لكن ما أقل ما يسمى واجبا؟ قالوا إن أقل ما يسمى، إن أقل ما يسمى فصلا، إن أقل ما يجعلها خطبتين أن يأتي بأركان كل خطبة فيها، لابد أن يأتي بأركان الخطبة الأربعة في كل واحدة منهما. إذا لم يأتي بأركان الخطبة فليس فاصلا، فلم يجعلها خطبتين وإنما جعلها خطبة واحدة. لابد أن نعرف أركان خطب الخطبة الأربعة، وسنذكر شرح الحديث الذي بعده
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي كل ضلالة في النار.
نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه، ما يدلنا على أن السنة رفع الصوت في الخطبة. وقد يقوم مقام رفع الصوت في الخطبة هذه اللواقط، لمن كان صوته ضعيفا لا يستطيع أن يرفعه فقد يقوم مقامه، فرفع الصوت لإسماع الناس مقصود، هذه من جهة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته للإسماع في ذاته ولشدة الوعظ في كلامه صلوات الله وسلامه. قال: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، من شدة تخويف النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ولذلك يقول الفقهاء: لابد أن يكون في خطبة الجمعة التذكير بالآخرة، التذكير بالآخرة. بل جاء عن بعض السلف وبعض الفقهاء، أنا أقول بعض الفقهاء كما عبر الشيخ تقي الدين، أنهم قالوا: يمنع أن يذكر في الخطبة ما ليس فيه موعظة وتذكير وتعليم. بل إنهم قالوا، شوف من شدة المبالغة، قالوا: يكره أن تكون الخطبة حديثا عن الموت فقط. لماذا؟ قالوا: لأن الموت يشترك فيه المؤمنون وغيرهم، وإنما يوعظ في الخطبة بما هو من عظة المسلمين، الحديث عن الآخرة، عن الجنة وعن النار، عن الإيمان بالرسل والأحكام الشرعية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا من هذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منه أن يعظ بما فيه أحكام، وأن يعظ بما فيه موعظة وتذكير بالجنة والنار. وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الفقهاء شيخ الإسلام أن الفقهاء يكرهون أن تكون الخطبة كاملة في الموت، قالوا: لأنه ليس خاصا بعظة المؤمنين، بل يشاركهم غيرهم من أهل الأديان. طيب، قال قال يقول: أما بعد. في قوله أما بعد دلنا على أنه يستحب في الخطبة أن يقال أما بعد. قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعند النساء وكل ضلالة في النار. في الإتيان بهذا الكلام، بعد أما بعد فائدة. يقول شيخ الإسلام تيمية: والإتيان بهذه الجملة، وهي جملة فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي، الإتيان بها بعد أما بعد يدلنا على أن هذا الكلام هو أصل الدين. كذا يقول، أن هذه الأصول من قواعد الإسلام وأصول الإيمان والإتيان بها بعد أما بعد، من أول ما يؤتى به بعد أما بعد هو الأهم، والإتيان بها بعد أما بعد يدل على أنها جماع الدين، إن كل بدعة ضلال وكل ضلالة، يعني كلام عظيم جدا. ولو أراد المرء أن يقف مع هذا الكلام لدخل الدين كله فيه، كل الدين من سنة وبدعة، من علم وغيره، من عمل وسلوك ومعتقد وغيره داخل هذا الكلام. فذلك هذا الكلام عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه والصحابة كانوا يلازمونه. فقد ثبت عند ابن ماجه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في خطبته: إنما هي كلمتان، إنما هي ثنتان، الكلام والهدي، فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الطبراني في الأوسط أن ابن مسعود كان يقولها يوم الخميس إذا وعظ درسه. ابن مسعود كان درسه يوم الخميس، نحن الربوع يمكن ساعة بحثه كان يوم خميس، فكان درس ابن مسعود معروف، كان لا يعظ الأسبوع إلا يوم واحد درسه، فكان يجعله يوم الخميس رضي الله عنه. نعم، فكان يعظ في الجمعة وغيره، لذلك يقول شيخ الإسلام أنها تشمل الجمعة وغيره، سيأتي بتقرير. نعم، قال رواه مسلم: وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقولون في الجمعة وفي غيرها. قال: يحمد الله ويثني عليه. سيأتي أن هاتين جملتين مهمتان في معرفة أركان الخطبة. ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته، فالسنة رفع الصوت: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: وللنساء كل ضلالة في النار. هذا الحديث يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات. والفقهاء قالوا إن كل ما ذكر هنا مستحب، وإنما يجب في الخطبة أربعة أشياء. جماع هذه الأربع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، فذكر الله عز وجل هو الخطبة، هو خطبة الجمعة، هو خطبة الجمعة، سماها الله عز وجل ذكرا. من الفقهاء وهو أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه ظن أن ذكر الله عز وجل كل شيء يسمى ذكرا، فقال: من قال في الخطبة سبحان الله فصحت خطبته. نقول: لا، لسان العرب ما يقبل ذلك، فإن سبحان الله ليست خطبة، فهي تسمى خطبة. ولذلك الفقهاء يقولون من شرط الخطبة أربعة أشياء على مشهور المذهب: يجب أن كل خطبة من الخطبتين أن تحوي حمدا لله، يجب أن تقول الحمد لله. إذا لم تحمد الله بطلت خطبتك، وإذا بطلت خطبتك بطلت صلاتك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمها دائما. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه فيها خلاف الثاني، المذهب أنهم يقولون يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من الخطبتين، يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك فلا تذكر فلا أذكر إلا ذكرت معي، فلا يجب ذكر الله في موضع إلا وجب الصلاة عليه. وهذه من مفاريد المذهب. المذهب الحنابلة وحدهم يقول يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبتين معا. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن رجب، قالوا: لا يجب الصلاة، وإنما يجب التشهد، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. وهذه مهمة، فقد وجدت أن أغلب أو أكثر الخطباء يغفل التشهد. يقول ابن رجب: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه في الخطبة، وإنما كان يتشهد. شيخ الإسلام يقول: بحث عن دليل، لم أجد دليلا أن الصلاة واجبة، وإنما الواجب التشهد. إذا الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التشهد، والتشهد أولى موافقة للسنة، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له. ما كان يخطب إلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسوله. يؤخذ من الوجوب ملازمة، ما تسمى خطبة، كل أمر لا يذكر فيه حمد الله فهو أبتر. وما حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إلا وصلى إلا وتشهد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ويصلي أبدا. يقول: ما وجدت حديث، يقول: ما وجدت إلا شيء واحد كذا، شخص رسالة الإمام أحمد في الرد على الجهل كذا، يقول: لم أجد عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كلام تيمية ليس مني، فالنفي من شيخ الإسلام ليس مني، وهو أعلم بكثير وأكثر استقراء، جمعا بين الحمدلة والصلاة، وإنما جمع بين الحمدلة والشهادة، أو حمدلة والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. الأمر الثالث أنه يجب قراءة آية، يجب قراءة آية في الخطبة الأولى، ويجب قراءة آية في الخطبة الثانية. وللأسف تسمع خطبا خاصة في الثانية لا يذكرون آية، ما يذكرون آية، قد يذكر في الأولى إلا في الدعاء إن الله وملائكة يصلون على النبي، هذه كلمة إن الله وملائكة يصلون على النبي يريدنا أن صلى الله عليه وسلم أول من جاء بها المهدي الخليفة العباسي فأتى بها، فربما كانت يعني قصدهم الاتيان بها الجمع بين أمرين، ذكر آية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون جمع بين الأمرين قصدهم هذا، لكن لم يلتزمها أحد من الأئمة قبلها. طيب إذن هذا الثاني أو هذا الثالث ذكر آية. الرابعة قالوا لا بد من عظة، لا بد أن يعظ، لا بد أن يعظ، ليس يقولنا بالموت وإنما يعظ بالجنة والنار. قالوا وأقل ويكفي في العظة أن يقول اتقوا الله، خافوا الله، ارجوا الله، أي كلمة تتعلق بالله، عظة بالله. ومن خطب الجمعة فأتى بخطبة الحاجة، ثابت بن حيد بن مسعود أتى بأركان الخطبة الأربع ولله الحمد وكمل السنة، والفقهاء يقول استحب خطبة الحاجة، لكن من أتى بها أتى بأركان الخطبة. نقف زاك الله. طيب ما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها في حديث جابر رضي الله عنه وفي غيره من الأحاديث فإنها مستحبة.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم.
نقف عند هذا الحديث وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل، معنى طول صلاة الرجل ليس طول القراءة فقط، فإن هذا الفهم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود معا، إذن فالطول للصلاة كلها، فمن أطال القراءة وقصر الركوع والسجود فإنه في الحقيقة ليس متبعا للسنة، وإنما السنة أن يطيل الصلاة كلها، لا بد أن تكون الصلاة متعلقة بها، وليس معنى إطالتها أنك تقرأ مثلا نقول 10 دقائق في القيام تقرأ 10 دقائق في الركوع، لا، وإنما بحسبها بحسبها، فإذا أطلت في الركوع في القيام تطيل في الركوع بحسب أي بالنسبة والتناسب. وأطال شيخ الإسلام في القواعد النورانية في تقرير هذا المبدأ وفي هذا المعنى، وأن هذا هو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فهمه الصحابة جميعا. قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، والخطبة أي الجمعة وفي غيره مئنة من فقهه، مئنة من فقه أي مظنة لفقهه. هذا يدلنا على أن قصر الخطبة دليل الفقه لسببين. السبب الأول أن الفقه بمعنى البلاغة والفصاحة إنما تكون لمن يوجز لا لمن يسهب، ولذلك قيل إن عبد الملك بن مروان خطب مرة خطبة وأطال فيها ثم أعجبته نفسه في كلامه فنظر إلى أعرابي كان حاضرا عنده فقال يا أعرابي ما تعدون البلاغة فيكم؟ قالوا نعده الإيجاز من غير إخلال، أن تختصر وتأتي بالكلام كاملا. قال وما تعدون العي فيكم؟ قال ما نحن فيه من ساعة، ماسك مساعة كاملة تخطب أو أكثر. إذن قصر الخطبة يدل على مئنة الفقه من حيث أول شيء أنه يستطيع أن يوجز كلامه في كلمات قليلة، والحقيقة بالاستقراء لأحوال الخطبة أن الذي يوجز في كلامه مع النفع فيه يتعب فيه أكثر من الذي يطيل فيها، وذلك بعض الخطبة نقولات قال 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 ما نريد نقولات، أنت إيتي بالمقصد مباشرة، هذا واحد. أيضا ما إن تفقه من حيث قدرته وفهم الأمر فيأتي لما ينتفع به الناس. الأمر الثاني ما إن تفقه طبعا من حيث اتباع السنة لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن ما إن تفقه من حيث إيش؟ أنها من حيث نفع الناس، فإن الناس إذا طال عليهم الحديث قل انتفاعهم وتركيزهم مع المتكلم. وكنا قديما في أيام الجامعة قد درسنا في طرق التدريس أن الطالب يركز مع مدرسه في أول ربع أو ثلث ساعة نسيت أوقات، مثل درسنا الآن ساعة ونص أول المغرب أنت منشيطي في آخر الدرس مللت، وهذا واقع الإنسان يمل في آخر الوقت، ولذلك إذا كان عندك حديث فاجعله في أوله. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية أن أهم الكلام يؤتى في أول خطبة، إيتي بالخطبة في أهم شيء في الكلام إيتي في أول خطبة. كان الرسول في أول خطبة ماذا يقول؟ إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي، أو إن خير الكلام كتاب الله. طبعا الفقهاء يقولون إن خير الكلام إنسى نقوله الموجود في كتب الفقهاء إن خير الكلام كلام الله، والذي في الصحيح إن خير الكلام كتاب الله، روية في غير الصحيح كلام الله، ولكن الذي في الصحيح كتاب الله ومعناهما متقارب، لأن عند ابن ماجه كلام الله. الأهم يبتى به في البداية، لكن الذي يطيل يأتي بالمقدمات الممهدات كثيرا، فإذا جاءت الزبدة والموضوع المهم إذا بالناس ساهون عقب. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة الآن، الأسئلة تفضل شيخ. طيب أنت لبس عليك الإقامة والاستيطان، أنا اختصر فيها شوي. الأصل أن الشخص ليس له إلا وطن واحد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فقط. قالوا إلا أن يكون الشخص له زوجتان، ففي كل بلدة له زوجة وولد فيكون له دارا. ليس المراد باستيطان الملك، قد يكون الشخص عنده في بلد 10 بيوت وفي بلد بيت، هو مستوطن فيما فيه بيت حيث يوجد زوجه وولده. طيب إذن الشخص دائما الأصل أن عنده دار واحدة. أن ذكرت حين مثلا في الرياض والقصيم، فمن كان في الرياض نقول هذا الرجل أين زوجك وولدك، كان متزوجا. لم يكن متزوجا أين إقامتك الدائمة؟ يعني بعض الشباب في أحد الدروس يعني قال أنا عزابي أهلي في الأخير، قال وين السرير وغرفة النوم الأساسية التي فيها الثياب؟ في أشياء بالعرف تعرف أنها إقامتك الدائمة، الآن عن طريق البريد واصل أين إقامتك الدائمة، يكتبوا لك العنوان، هذا هو محل الاستيطان. إن العرف يأتي بها، لكن الشرع ناطها بالزوج والولد للعام، لكن من لم يكن له زوج وولد فيها مقاييس أخرى. أنا إقامتي الدائمة في الرياض، انتقلت لبلدتي قلت تمام القصيم غير ذلك، البلدة الأخرى وإن كان لي فيها بيت لا أعتبر مستوطنا، فأنا بين المقيم والمسافر. إن كنت سأجلس فيها أقل من 4 أيام فأقل، أو لا أعرف كم سأجلس فأنا مسافر. إن جلست فيها أكثر من 4 أيام نتكلم عن المذهب، فأنا ماذا؟ حتى لو سأستقر الشخص ليس له إلا بلد، إلا يقولون نعم محل إشكال. الأول الربان، ربان السفينة الذي يكون زوجه وولده معه بسفينته، يقولون هذا وطنه سفينته، هذا مسكين لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر ولا شيء، بسفينة دائما. ثم ذكر وضع الرحل لهم فيها تفصيل بدو الرحل. شيخ سم شيخ أنا لا أسمع شيخ. السلامة الخطيب، سلام الخطيب مستحب، يقوم ويسلم إذا دخل، يقوم ويسلم تشمل ثنتين كلها مستحبة. يستحب إذا دخل المسجد يقول السلام عليكم قبل أن يستقبل الناس، قد يكون يدخل من طرف المسجد فيقول للناس السلام عليكم، أو عندما يراه الناس يقول السلام عليكم، ثم إذا قام على المنبر يقول السلام عليكم. الفقهاء يقول إن قوله إذا دخل تشمل الموضعين كلاهما يستحب فيها السلام، مستحب السلام ليس واجبا، ويشمل خطبة العيد، حتى خطبة العيد والاستسقاء والكسوف، إن قيل إن الكسوف خطبة فإن فيها سلامة لأنها خطبة تقاس على خطبة الجمعة. الدعاء سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل، فضنا أخذنا اليوم لكن أسهف في البدايات، سيأتي شرط في وقت أسهف. 4 شهور كل الخطبتين لازم مرة. إذا صليت مع خطيب لم يأتي بها فامسكه وانصحه، وإلا إن أبى فاذهب لمسجد آخر. أنا مقتنع أن هذه الأربعة واجبة، لكن من لم يأتي بها صلاته صحيحة، جهلا نسيانا خلاف مراعاة للخلاف بعد الوقوع ليس قبل الوقوع، المراعاة قبل الوقوع مثل مسألتنا قبل قليل الحنابل عندما قالوا يصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف، هذا قبل الوقوع، بعد الوقوع مثل هذه المسألة، ففرق بين قبل الوقوع وقبل الوقوع. لها وله، المرأة والزوج كلاهما سواء، الاستيطان لها وين زوجت، وين بيت الزوجية، لا إقامتها هي المرأة وين هي بيت الزوجية في الرياض، إذن هي مستوطنة في الرياض، أهلها مالك دخل منها، أهلها مالك دخل فيها، وين بيت الزوجية، هي تصبح في الرياض مستوطنة وعند أهلها بين المقيمة وبين المسافر. المطارات نوعان صدر فيها فتوى من لجنة دائم الإفتاء، مطار في داخل البلد ومطار في خارج البلد. احنا قلنا متى يترخص؟ إذا خرج من العامر وكان قاصدا لمسافة القصر، قلناه ولا لا؟ جمعا بين حديث أنس وحديث ابن عباس. طيب المطارات نوعان، مطار خارج البلد مثل مطار ميك خالد، من كان يرغب السفر ناوي السفر قاصد الطيار بيسافر أي بلد، فإنه إذا وصل المطار يجمع ويقصر. أما لو كان المطار داخل البلد مثل مطار قديم في طريق المطار هذا، فإنه لا يجمع على الغسل، يصلي الصلاة في وقتها والصلاة الثانية إن كان سيصل هناك يصليها هناك أو يصليها الطائرة. هذه ليست متعلقة بالمسافة، متعلقة متى يترخص. صدر فيها فتوى من الجدائي أي خال حتى لو التغت. ندخل في مسألة أخرى، إذا المسافر حكم المسافر من صلى جمعا ثم رجع إلى بلده قبل دخول الصلاة الثانية، قبل دخول الثانية صلى قبل في الخط ثم دخل، هل يجب عليه أن يعيد الثانية أم لا؟ رواية ثانية المذهب ورجح بالرجع في القواعد أنه لا يلزم، خلاص صليتها معذور، أديتها صحيحة في وقتها صحيحة بشرطها، فلا يلزم خيار بالرجع وهو الأقرب القواعد. والدليل في شيء، في شيء مش عارف سم، خلاص ربوا إن شاء الله لسببين، السبب الأول الإخوان والسبب الثاني كي لا يتعارض مع درس الشيخ صالح الفوزان، درس الشيخ هو الأصل وقبل كل شيء ونحن تبع التابع له، درس الشيخ أهم هو الأهل بديننا. مناسب لكم الربوع إن شاء الله، إن شاء الله مناسب، إحنا ودنا الخميس عشان نوافق سنة ابن مسعود في أن عندك عبارات المساء الحمد لله والله إنه إياك. وأظن عند 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 البخاري بس حاجة مراجعة أن ابن مسعود كان له درس الربوع علي راجعه وحضر من درس القادم ابن مسعود أو ابن عمر كان درسه في الربوع، إحنا ليلة الخميس الآن اعتبر ندخل في درس المسعود سمي الشيخ. والله هكذا خلقني الله عز وجل، والله أتمنى شيخ والله مبح صوتي، والله أنا والله مبح اليوم لما بدأت، ولو رفعتها أكثر كما استطعت أكثر من نصف ساعة، أعرف نفسي أكثر من نصف سيذهب. جزاكم الله خير وسلم وجهكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.
هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، معنى كونه أنه يصلي على وسادة أنه كان يصلي جالسا ثم يجعل أمامه وسادة مرتفعة يسجد عليها، فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي على الأرض إن استطعت، أي لا تجعل بينك وبين الأرض حائلا، ولا تجعل بينك وبين الأرض شيئا يرفع وجهك عنه. وقد سبق معنا في صفة الصلاة أن من شرط صحة السجود أن يكون على هيئة السجود، وذكرنا أن هيئة السجود ما هي؟ أن يضع الأعظم السبعة على الأرض شريطة أن يكون الرأس أسفل من أسفل الظهر، أو أن أسفل الظهر أعلى من الرأس على هيئة السجود المعروفة، ولذلك أمر بالسجود على الأرض لأجل هذا المعنى. قال: إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال رواه البيهقي وصحها أبو حاتم الذي هو الرازي وقفه، لأن أبا حاتم سبق معنا هذا الحديث، وهذه من الأحاديث التي كررها المصنف رحمه الله تعالى أكثر من مرة، أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه ابنه في العلل أنه قال: إن هذا الحديث خطأ، وإنما هو من قول جابر رضي الله عنه، أي اجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذه الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم تفرد به أبو بكر الحنفي كما قال البيهقي وغيره من أهل العلم. هذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعا وإنما موقوف على جابر، إلا أن معناه له شاهد في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلة، في صلاته النافلة على الراحلة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئ في ركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فدل على أن هذه الهيئة ثابتة في الصلاة الإيماء في النافلة فيقاس عليها فريضة. في هذا الحديث من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي قضية أن من كان عاجزا عن الركوع والسجود فإنه يومئ بهما إيماء، ومعنى كونه يومئ بهما إيماء أي يعني يميل بجسده وجذعه إلى الأمام، يميل بجذعه وجسده إلى الأمام. وعلى سبيل الاستحباب يقول الفقهاء إنه يستحب أن يكون إمالته لجسده في سجوده أكثر من إمالته لجسده في ركوعه. فعلى سبيل المثال إذا كان جالسا على هذه الهيئة وأراد أن يركع فإنه يقول هكذا شيئا يسيرا، ثم سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد السجود يجعله أقل يسيرا، يجعله أقل يسيرا. هذه المسألة في أخذناها من هذه الهيئة وهو استحباب أول شيء لزوم الإيماء. المسألة الأولى لزوم الإيماء في الركوع والسجود للعاجز عنهما، يصلي قاعدا مع الإيماء وجوبا أو راقدا وجوبا، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يستحب استحبابا أن يكون إيماؤه في سجوده أكثر وأخفض من إيمائه في ركوعه، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا أننا نقول إن هذا الحديث يدل على الإيماء بالجسد وغيره، يدل على الإيماء بالجسد وغيره، فمن كان قادرا على الإيماء بجسده فإنه يومئ بجسده، هذا هو الأصل. ومن كان عاجزا عن الإيماء بجسده فإنه يومئ بطرفه. لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المريض يصلي بطرفه، ولكنه يؤخذ من هذا الحديث لأنه يصدق عليه أنه إيماء، يصدق عليه أنه إيماء، فنقول إن من عجز عن الإيماء بجسده وجذعه فيومئ بطرفه، بمعنى أنه يغمض قليلا أو يغمض كاملا في ركوعه وسجوده. هذه مسألة. المسألة الأخيرة عندنا في قضية من كان مصليا على جنب ولا يستطيع الإيماء مطلقا، لا يستطيع الإيماء، فما الذي يجب عليه؟ قلنا يجب القيام، إن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب يومئ بجذعه، فإن لم يستطع أن يومئ بجذعه فإنه يومئ بطرفه. من كان عاجزا عن الإيماء بطرفه ماذا يفعل؟ من الناس من قال يشير بإصبعه، وهذا لا أصل له لا في السنة ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم، فلا أصل له البتة. ومن الناس وهو مشهور مذهب من قال إنه يصلي بنية قلبه من غير تحريك، يصلي بالنية في قلبه، وهذا هو المذهب وهو قول عامة أهل العلم. والرواية الثانية في المذهب اختيار الشيخ تقي الدين كما نقلها ابن مثل الفروع أنها تسقط عن الصلاة، قال لأنه عاجز عنها فتسقط عنه. والحقيقة أن هذا القول فيه بعد بعض الشيء، ولكن قول عامة أهل العلم المذاهب الأربعة على أنها لا تسقط الصلاة، وإنما يصلي بقلبه، يصلي بقلبه فيقرأ ويسبح في ركوعه وهو في على هيئته غير متحرك، غير متحرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، قال رواه النسائي وصححه الحاكم. حديث عائشة هذا يبين لنا صفة الجلوس لمن كان في صلاة في حال قيامه، فإنه يكون متربعا. والنسائي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث مال يعني تضعيفه صح التعبير، إنه قال رحمه الله تعالى: لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود، ويعني بأبي داود اللي هو الحفري وليس أبا داود السجستاني صاحب السنة. وقال: وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، كذا يقول ما أحسبه إلا خطأ. طبعا كلام النسائي من جهتين إشكال عليه أو يورد عليه أمران. الأمر الأول نقول إن أبا داود لم ينفرد به، فإنه قد روى البيهقي له متابعا من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، هذا واحد. الأمر الثاني أن وجه تخطئة هذا الحديث أنه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال إن السنة أن المرأة يصلي وقد ثنى رجله اليمنى، وقد ثنى رجله اليمنى وثنى اليسرى، يعني مفترش، أنه يكون مفترشا. ونقول لا، لا فرق بين الثنتين، وإنما يجوز تجوز الصورتان، وإنما التي جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه هي الأفضل في حال عدم القدرة على السجود أو الركوع، وأما ما جاء في حديث عائشة فإنه محمول على القيام. عائشة
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم.
نعم، هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب صلاة الجمعة، وخص صلاة الجمعة بباب مستقل لأن لها أحكام مستقلة، بل إن الفقهاء يقولون وفقهم المذهب يقول إن الجمعة ليست هي الظهر، بل هي صلاة منفصلة عنها، ولا نقول إن الجمعة بدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها لمن سقط عنه وجوبها أو فاتته، فالظهر هي التي تكون بدلا عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عنها. وبناء على ذلك يكون من الأحكام في الفروقات بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة الشيء الكثير تتجاوز 25 فرق بين الظهر وبين الجمعة، ولذلك أفردت بباب مستقل لانفرادها بأحكام تخصها ولكونها منفصلة عن صلاة الظهر تماما. يقول عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، قوله يقول على أعواد منبره يفيدنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى على شيء عالم، وهذه سنة كما سيمر معنا أن من السنن الفعلية في خطبة الجمعة أن تكون على أمر مرتفع كمنبر ونحوه، فهي من السنن الفعلية، هناك سنن قولية ستأتي في وقتها. قال لا ينتهين أقوام، المراد بالأقوام هنا أي الأقوام الذين وجبت عليهم صلاة الجمعة، وإلا فمن لم تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة والقن ونحوهم فإنهم ليسوا داخلين في هذا الوعيد. قال ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم أي تركهم، وقد جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح صحيح مسلم هذا التفسير لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات. قال أو لا يختمن الله على قلوبهم، الجمعات هو جمع جمعته، وذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه، والفقهاء كثير منهم يرى أن أقل الجمع ثلاث، فيكون هذا الحديث لمن توالى عليه ترك ثلاث جمعات أو ثلاث صلوات جمعة. قال ولا يختمن الله على قلوبهم أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، وهذا يدلنا على أن ترك الجمعة مؤثرة في الشخص، فإن كان تركه الجمعة عمدا من غير عذر فلا شك أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب كبائر الذنوب، أتى بابا كبيرا. وليعلم المرء أن بعض الذنوب تؤثر في المرء تأثيرا شديدا، ومن آثار الذنوب ومن الذنوب التي تؤثر أثرا شديدا ترك الصلاة وبالخصوص ترك صلاة الجمعة، فإن من ترك صلاة الجمعة متعمدا فإنه يكون كما قال صلى الله عليه وسلم قد ختم على قلبه وطبع عليه، فتجد من آثار هذا الذنب الشيء الكثير في نفسه، وهذا مجرد فانظر في بجانبك الذي يتساهل في صلاة الجمعة بالخصوص فإنك سترى من عدم معرفته المعروف وإنكاره المنكر وعدم قبوله الحق وعدم ليونة قلبه للدين ما لا تجده من غيره ممن يقع في بعض المعاصي الأخرى. ولكل معصية شؤما، فالزنا له شؤمه وشرب له شؤمه وترك الجمعة لها شؤمه، والعجيب أن ترك الجمعة مؤثرة في نفس الشخص وإن كانت بعذر، وإن كانت بعذر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يؤمن البادي الحاضر، لأن البادي في باديته لا يصلي الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تصح منه، والمقصود البادي من كان في البادية. والسبب في ذلك قالوا لتركه الجمعة، مع أن تركه للجمعة كان لعذر، مع أن تركه الجمعة كان لعذر، فيدل على أن ترك الجمعة خطير حتى لعذر قد يؤثر في كمال الشخص، في كمال الشخص. ولذلك الفقهاء يقولون إن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن إن سمع النداء لزمه الحضور ولا مشقة عليه، يلزم عليك وإن كنت مقيما لا يلزمك الإجابة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى وأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، متفق عليه اللفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي.
نعم، هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. طب اقرأ لي بعد عشان.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذان الحديثان ذكرهما المصنف في وقت صلاة الجمعة. أما الأول حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، أي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ليس لها ظل، ليس لها ظل، إذن ما زالت الشمس في كبد السماء، ليس لها ظل، وهذا يدل على أنها يخرجون من الصلاة لم تزل الشمس بعد، لم تزل. قال وفي لفظ للمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. أتى المصنف بهذه الرواية، طبعا سنذكر لماذا، لأنه يرى أن وقت الجمعة كوقت الظهر إنما يكون بعد الزوال، فأراد أن يقول إن رواية مسلم مفسرة للرواية التي رواها البخاري. قال وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث تدلنا على مسألتين. المسألة الأولى المتفق عليها وهو أن صلاة الجمعة الأفضل المبادرة في وقتها، أن تصلى في أول وقتها يعني في أول الظهر أو قبلها، يعني أن يبادر فيها قبل يعني الإبراد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخرج من الصلاة فيتغدى الناس ويقيلون. وقد ذكر أهل السير أن الزمان الأول لم يكونوا يتغدون إلا قبل الصلاة إلا في الجمعة، كانوا يتغدون يأكلون أكلة ويقيلون قبل صلاة الظهر، إلا يوم الجمعة يجعلونه بعدها من شدة تذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهمة، وهي قضية ما هو وقت صلاة الجمعة. ما هو وقت صلاة الجمعة؟ الجمهور يرون أن صلاة الجمعة وقتها كصلاة الظهر، فلا يجوز صلاة الجمعة مع خطبتها، مع الخطبة، إلا بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، حينما تزول الشمس عن كبد السماء ويكون هناك فيء من جهة المشرق. هذا قول جمهور أهل العلم. وانفرد فقهاء الحنابلة رواية واحدة، معروف أن الحنابلة إذا انفردوا برواية معناها أنها قوية، دليلا على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا والدليل على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول ما قاله ابن رجب أنه قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أحاديث، ليس حديثا بأول ولا اثنين ولا ثلاثة، أربعة أحاديث في أربعة أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال، بل يخرج لم تزل الشمس بعد، فدل على أن الجمعة تصلي قبل الزوال. الأمر الثاني أن هذا هو الثابت عن الخلفاء، وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وأظن علي مثلهم، ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. والخلفاء الأربعة فعلهم ليس كفعل أحد الناس، بل إن فعلهم ظاهر وبين وكل الصحابة يرونه، ولم يثبت أن أحد من الصحابة أنكره. الأمر الثالث أنه كان إجماعا متقدما، وهذا ما نص عليه أحمد، إنه قال لا يعني حكى إجماع، نسيت لفظة أحمد، أنه إجماع أهل العلم أن يقصد بهم الصحابة أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. إذن الأدلة واضحة وجلية أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهذا ثابت عن الخلفاء الأربعة، عن عامة السلف حكي إجماعا عنهم تقدم السلف، وهو مفاريد المذهب، وقال به بعض محقق الشافعية وبعض المالكية، أو المشهور عندهم لأنه بعد الزوال، بناء على القاعدة أن الجمعة بدل عن الظهر، والبدل يأخذ حكم المدة. طيب إذا عرفنا ذلك وأن المذهب رواية واحدة لا خلاف أن الجمعة قبل الزوال، فمتى يبتدئ وقتها؟ متى يبتدئ وقتها؟ قالوا عندنا قاعدة في كل ما حدد، ننظر أقرب وقت قدرت فيه الصلاة. فقال وجدنا أن أقرب وقت قدر فيه الصلاة هو وقت صلاة العيد، فالعيد يجوز صلاتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. فيقول الفقهاء إنه يجوز صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن الأفضل أن تصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف. وهذا هو مذهب رواية واحد لا خلاف في المذهب، ولكن ذكرت خلاف الجمهور في هذه المسألة. والحقيقة أن تأويل الحديث التي جاءت في الباب كما هي يعني ما يومئ له المصنف فيه تكلف، فإنها أربعة أحاديث، وطالب الرجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في استدلال هذا القول وفي الترجيح والجمع فيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، حديث مسلم، وهذا يدلنا على أيضا أن من السنن الفعلية في الخطبة أن يكون المرء قائما، ويجوز له أن يخطب جالسا وإن كانت خلاف السنة، بل هي مكروهة لما سيأتي معنا أن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب جالسا فقد كذب، فدل على أنه يكره فقط كراهة أن يخطب جالسا. قال فجاءت عير من الشام، عير فيها طعام أو تجارة أو نحو ذلك، فانفتل الناس إليها، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية. قال فانفتل الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا فقط. هذا الحديث رواه مسلم، وهو متعلق بمسألة مهمة وهي قضية كم عدد العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة، كم العدد الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة. نتكلم عن المسألة ثم نوجه هذا الحديث بما ذكره أهل العلم فيه. هذه المسألة فيها خلاف طويل جدا 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 عن أقوال كثيرة، ولكن يهمنا منها قولا. القول الأول وهو مشهور المذهب أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين. قالوا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول جمعة جمع أو أن أول جمعة كانت في المدينة أنه جمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان عددهم أربعين، ولا يعرف أنه قد جمع بأقل من ذلك، بل إن ذكر هذا العدد إنما كان المقصود منه معرفة العدد الذين ينعقد بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل أحد أن تنعقد بهم الصلاة، وإنما جاء فقط بهذا العدد الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تعقد بهم، أن يجمع بهم مع أسعد بن زرارة، وكان عددهم أربعين. إذن فنتقيد بهذا العدد. والرواية عرفنا دليلها. الرواية الثانية قالوا إنه، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجمع أو يجمع صلاة الجمعة بكل جماعة مهما كان هناك جماعة ثلاثة أربعة خمسة، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك أنه جمع بمن بأقل الجمع وأقل الجمع ثلاثة، وقيل إن أقل الجمع اثنان، إذن يجمع به. ما دليلكم؟ قالوا إنه لا يصح دليل على أنه لا تصح الصلاة بأقل من أربعين، وقالوا إن مفهوم العدد لا حجة به، فكون أسعد بن زرارة رضي الله عنه جمع بهم وهم أربعون ليس له مفهوم، إضافة إلى أن الفعل ليس له مفهوم، إذن مفهوم عدد ومفهوم فعل فهما ضعيفة. إذن عرفنا هذين الأمرين. حديث الباب حديث جابر رضي الله عنه بمن وجهه؟ أما على الرواية الثانية فواضح جدا، واضح جدا بما يوجه. قالوا هذا دليل على أنه لا يشترط أن يكون عددهم أربعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عدد ثم خرجوا، وأنتم تشترطون الأربعين أن يكونوا مستمرين من الخطبة، من ابتداء الخطبة إلى الصلاة، يجب أن يكونوا من الخطبة إلى الصلاة، فأنتم تجمعون اشترطتم هذا العدد فخروجهم، فلم يبقى إلا 12 رجلا، واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي صلاته يدلنا على أنه لا يشترط أن يكون العدد أربعين. هذا كلام الرواية الثانية، ودليلهم واضح وجلي من هذا الحديث. المذهب بما وجهه حديث جابر وهو في الصحيح، وجهوه بتوجيهات. التوجيه الأول قالوا إنه قد جاء عند الدارقطني أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 40 رجلا، قالوا فنحمل هذه الرواية على رواية الدارقطني أنهم 40، وبذلك نقول هي دليل لنا، لكن نقول إن رواية الدارقطني هذه تفرد بها علي بن عاصم، وباقي الرواة لم يذكروها، ولذلك فإن ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ولا تقدم روايته التي خالفت رواية الباقين الثقات. ورواية الباقين الثقات الصحيح أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة إلا 12 رجلا. هذا توجيه. التوجيه الثاني أنه قيل إنهم بقوا 12 رجلا لم يخرجوا البتة، شوف لم يخرجوا البتة، وأما الباقون فخرجوا وعادوا. يعني كيف كان المسجد مليئا؟ هذا توجيه ذكر الرجب أن هذا هو توجيه أصحابنا له الحديث. المسجد كان مليئا فخرج جزء وبقي 40، ثم عاد الباقون وخرج الناس آخرون، الذين لم يخرجوا لا في الأول ولا في الأخير ولا في الوسط هم 12 رجلا. قالوا هذا توجيه لهذا الحديث، وهو قد يقبل أو قد لا يقبل، هذا أمر يعني منظور. فهو يقول إنهم خرجوا ثم عادوا فتمموا 40، هذا توجيه. التوجيه الثاني هو توجيه البخاري لهذا الحديث، فإن البخاري قال إن انفتال الصحابة لم يكن في الخطبة وإنما بعد الدخول في الصلاة، وهذا فهمه ابن رجب من كلام البخاري، فقال إن ابتداء الخطبة اشترط لها 40، وابتداء الصلاة اشترط لها 40، فإذا خرجوا بعد الصلاة بعد تكبير الصلاة فقد افتتحت الصلاة صحيحة فصحت. وعلى العموم دليل المسألة الظني والأحوط والأتم أن لا يجمع في مسجد إلا ويكون فيه 40 رجلا، هذا الأحوط والأتم احتياطا، لأن الخلاف قول الجمهور 40 أو 60، يعني الذين قالوا إنه أقل من ذلك هو بعض أهل العلم وليس أكثر. هل من الرواية الثانية؟ يعني مفهوم هو البخاري تبويبات، قد يفهم أنه هكذا وقد يفهم من هكذا. ابن رجب نقل هذا الفهم، ما أرجح أنا يا شيخ، قلت لك المذهب والرواية الثانية. غالبا المذهب والرواية الثانية في الغالب أن مشايخنا لا يخرجون عن أحدهما، العمل على مشايخنا أغلبهم على الرواية الأولى والرواية الثانية، لا يكاد اختر واحدة، ابحث عن ما هو فتوى المشايخ وفتوى. أما أنا فلا أعلم. طبعا قد تقول هل يوجد؟ أقول نعم يوجد، يعني في مسجد قريب قبل أسبوعين يقول أنا أدخل لا يصلي معي إلا ثلاثة، أبتدأ الخطوة بثلاثة، على المذهب موجود هذا المسجد في قرية قريبة من الرياض، فعلى المذهب لا تصح صلاته. فليقول أحيانا يعني أنتهي من الصلاة لم يكن صفا، والصف قصير جدا من المسجد قديم دي، على المذهب لا تصح، على الرواية الثانية تصح. الخلاف يعني مثمر، لا تقول مسجد الأم مبتدئة، لا المسجد الخلاف مثمر.
صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، يعني من صلوات الأخرى، فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، قال إن هذا لفظ الدارقطني، قال وإسناده صحيح، ولكن قوى أبو حاتم يعني الرازي إرساله. لفظ أبي حاتم قال إن هذا الحديث كذا، يقول إن هذا الحديث خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طبعا الحديث رواه النسائي وابن ماجه من طريق بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهو يقول لا إن من حيث أبي هريرة، هذا من حيث السلف. قال نعم، وأن لفظه من أدرك ركعة فقد أدركت الصلاة، لم يخص الجمعة، فهي عامة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طبعا ولذلك الذي أعل هذا الحديث أبو حاتم بالإرسال، والدارقطني في العلل يعني أعله ببقية، قال إن بقية هو الذي أخطأ في هذا الحديث، هو الذي أخطأ في هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في قضية أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركا لصلاة الجمعة فيصليها ركعتين، فيصليها ركعتين. المسألة وعكس ذلك أن من لم يدرك أي ركعتين، شوف لم يدرك ولا ركعة، لم يدرك شيئا، وإنما دخل مع الإمام دخولا فقط في الصلاة، فإنه يصليها ظهرا بمفهوم هذا الحديث، يصليها ظهرا أربعا، وقد ثبتت فيها آثار وأحاديث تدل على أنه يصليها أربعا. طيب هذا في إشكال. الإشكال هو في مسألة أخرى، وهي مسألة طبعا في من أهل العلم من قال أنه يصليها اثنتين، لكن الصحيح أنه يصليها أربعا، ثابتة عن عدد من الصحابة. المسألة الثانية هي محل الإشكال الاختلاف. نحن قلنا أنه أدرك الجمعة بماذا؟ بركعة. طيب إدراك الصلاة في غير الجمعة، تكلمنا عن هذه المسألة قبل، من يدخل مع الإمام، من يدخل مع الإمام ولم يكن قد أدرك ركعة، هل يكون قد أدرك الجماعة أم لا، أدرك الصلاة أم لا؟ وضحت المسألة. في الجمعة واضح أنه لم تدرك الجمعة إلا بركعة، وذلك الفقهاء المذهب يقولون فإن فاتته صلاها ظهرا، حصل يعتبر في حقه ظهر، صليها أربع، وإن كان بشاق لا، يرى أنها ليست بظهر وإنما جمعة، ولكن صلى أربعة، هي جمعة بنية الجمعة، ومسألة خلافية. وبعض الفقهاء يقول يصليها اثنتين وإن فاتته كفرك مطلقا، لكن هم من المذهب والرواية الثانية. طيب إذن عرفنا في غير صلاة الجمعة، نعم المذهب خالف نفسه فيرون أن غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، غير صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، فمن دخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام ولو لم يدرك ولا ركعة فإنه يكون قد أدرك الجماعة. لما؟ قالوا السببين. السبب الأول أنهم قالوا إن الحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، شوف لفظ الجمعة، يعني قلت لكم قبل قليل إن لفظ الجمعة قال إن قال أبو حاتم إنها ما تصح، وإنما هي من أدرك ركعة من الصلاة، فهم أخذوا الحديث المقيد وحملوا المطلق عليه، فقالوا إن حديث الثابت من أدرك، حديث أبي هريرة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا محمول على صلاة الجمعة، ما دليلكم؟ قالوا حمل المطلق على المقيد بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه. أنا رد عليهم بسهولة أو يرد عليهم بسهولة أو يرد عليهم أصحاب القول الثاني بسهولة، نقول إن حديث ابن عمر ضعيف، ضعفها الأئمة كأبي حاتم والدارقطني وغيره. وضحت وجه الفقهاء الحنابلة للتفريق، هذا واحد. قالوا إن الحديث خاص بالجمعة. الأمر الثاني قالوا لأن الجمعة لها بدل وهو الظهر، وأما غيرها من الصلاة فلا بدل لها، تدركوا بالدخول مع الإمام. والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أن صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات لا تدرك إلا بركعة، وبناء على ذلك إذا دخلت مع الإمام والإمام في التشهد الأخير فعلى المذهب تدخل معه فتكون أدركت الجماعة، وعلى الرواية الثانية تقول لا. تكلمت عن هذه المسألة قبل بتفصيل وذكرت تقييدا في هذه المسألة. تفضل الشيخ عشان ننهي.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم.
نعم، هذا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، قال: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في أنه أن من شرط صحة الخطبة أن تكون خطبتين لا خطبة واحدة، وهذا يكاد يكون إجماعا حكي عن الشعبي، أظن عن الشعبي أو غيره، والذي حكي عنه أصلا فيما نقل عنه شك في فهم كلامه، وذلك كثير من الأقوال التي تنقل عن السلف تنقل خطأ، لابد أن ترجع لقوله فتفهم قوله، وهذا موجود كثير في تهذيب الآثار. محمد بن زيد الطبري يوضح أقوال السلف أنها قد تكون خطأ. إذن إجماع أهل العلم، حكي إجماع حكام منذ أظن وغير، أنه لا تصح الخطبة إلا أن تكون خطبتين، لابد أن تكون خطبتين، وانعقد الإجماع أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبة. إذن من خطب خطبة واحدة أو لم يخطب بصلاة الجمعة فصلاتهم باطلة، يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، يجب أن يعيدوها ظهرا، لأنه لابد من الخطبتين باتفاق على أقل الأحوال. إحنا قلنا إذن من شرط الخطبة أن تكون ماذا؟ أن تكون خطبتين. وطبعا يعلل الفقهاء لأنها نائبة، ما قالوا بدل، قال لأنها نائبة عن الركعتين في الظهر، نائبة لم يقولوا بدل، فرق بين البدل والنائب عند الفقهاء. طيب، ما هو أقل ما يسمى فصلا وما هو الكمال فيه؟ كيف تصل بين الخطبتين؟ نقول إن السنة وهو الكمال أن يفصل بينهما بجلوس، ليس واجبا بل يفصل بينهما بجلوس، وأن يكون مقدار الفصل كما نص المفلح في الفروع بمقدار قل هو الله أحد، سنذكر دليلها بعد قليل، بمقدار قراءة سورة قصيرة وهي قل هو الله أحد فقط، ما يطيل الفصل، الإطالة الزائدة منهي عنه. قال: وتقدر قل هو الله أحد، وربما نشير لدليلها بعد قليل. طيب، إذن عرفنا السنة، لكن ما أقل ما يسمى واجبا؟ قالوا إن أقل ما يسمى فصلا، إن أقل ما يجعلها خطبتين أن يأتي بأركان كل خطبة فيها، لابد أن يأتي بأركان الخطبة الأربعة في كل واحدة منهما، إذا لم يأتي بأركان الخطبة فليس فاصلا، فلم يجعلها خطبتين وإنما جعلها خطبة واحدة. لابد أن نعرف أركان الخطبة الأربعة، وسنذكر شرح الحديث الذي بعده.
صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والنسائي كل ضلالة في النار.
نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صلوات الله وسلامه عليه، ما يدلنا على أن السنة رفع الصوت في الخطبة، وقد يقوم مقام رفع الصوت في الخطبة هذه اللواقط لمن كان صوته ضعيفا لا يستطيع أن يرفعه، فقد يقوم مقامه، فرفع الصوت لإسماع الناس مقصود، هذه من جهة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته للإسماع في ذاته ولشدة الوعظ في كلامه صلوات الله وسلامه. قال كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم من شدة تخويف النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ولذلك يقول الفقهاء لابد أن يكون في خطبة الجمعة التذكير بالآخرة، التذكير بالآخرة. بل جاء عن بعض السلف وبعض الفقهاء، أنا أقول بعض الفقهاء كما عبر الشيخ تقي الدين، أنهم قالوا يمنع أن يذكر في الخطبة ما ليس فيه موعظة وتذكير وتعليم. بل إنهم قالوا، شوف من شدة المبالغة، قالوا يكره أن تكون الخطبة حديثا عن الموت فقط. لماذا؟ قالوا لأن الموت يشترك فيه المؤمنون وغيرهم، وإنما يوعظ في الخطبة بما هو من عظة المسلمين، الحديث عن الآخرة، عن الجنة وعن النار، عن الإيمان بالرسل والأحكام الشرعية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا من هذه الجملة، النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منه أن يعظ بما فيه أحكام، وأن يعظ بما فيه موعظة وتذكير بالجنة والنار. وقد ذكر الشيخ تقي الدين عن الفقهاء شيخ الإسلام أن الفقهاء يكرهون أن تكون الخطبة كاملة في الموت، قالوا لأنه ليس خاصا بعظة المؤمنين بل يشاركهم غيرهم من أهل الأديان. طيب، قال وشد، نعم، قال يقول أما بعد، في قوله أما بعد دلنا على أنه يستحب في الخطبة أن يقال أما بعد. قال فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النساء وكل ضلالة في النار. في الإتيان بهذا الكلام، الإتيان بهذا الكلام بعد أما بعد فائدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والإتيان بهذه الجملة، وهي جملة فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي، إتيان بها بعد أما بعد يدلنا على أن هذا الكلام هو أصل الدين. كذا يقول أن هذه الأصول من قواعد الإسلام وأصول الإيمان، والإتيان بها بعد أما بعد، من أول ما يؤتى به بعد أما بعد هو الأهم، والإتيان بها بعد أما بعد يدل على أنها جماع الدين. إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة، يعني كلام عظيم جدا. ولو أراد المرء أن يقف مع هذا الكلام لدخل الدين كله فيه، كل الدين من سنة وبدعة، من علم وغيره، من عمل وسلوك ومعتقد وغيره، داخل هذا الكلام. فذلك هذا الكلام عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه والصحابة كانوا يلازمونه. فقد ثبت عند ابن ماجه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في خطبته إنما هي كلمتان، إنما هي ثنتان، الكلام والهدي، فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الطبراني في الأوسط أن ابن مسعود كان يقولها يوم الخميس إذا وعظ درسه. ابن مسعود كان درسه يوم الخميس، نحن الربوع يمكن ساعة بعد ذلك يوم الخميس، فكان درس ابن مسعود معروف، كان لا يعظ في الأسبوع إلا يوم واحد درسه، فكان يجعله يوم الخميس رضي الله عنه. نعم، فكان يعظه في الجمعة وغيره، لذلك يقول شيخ الإسلام أنها تشمل الجمعة وغيره، سيأتي بتقرير. نعم، قال رواه مسلم وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقولون في الجمعة وفي غيرها. قال يحمد الله ويثني عليه، سيأتي أن هاتين جملتين مهمتان في معرفة أركان الخطبة. ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، فالسنة رفع الصوت، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال وللنساء كل ضلالة في النار. هذا الحديث يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات. والفقهاء قالوا إن كل ما ذكر هنا مستحب، وإنما يجب في الخطبة أربعة أشياء. جماع هذه الأربع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، فذكر الله عز وجل هو الخطبة، هو خطبة الجمعة، هو خطبة الجمعة، سماها الله عز وجل ذكرا. من الفقهاء وهو أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه ظن أن ذكر الله عز وجل كل شيء يسمى ذكرا، فقال من قال في الخطبة سبحان الله فصحت خطبته. نقول لا، لسان العرب ما يقبل ذلك، فإن سبحان الله ليست خطبة، فهي تسمى خطبة. ولذلك الفقهاء يقولون من شرط الخطبة أربعة أشياء على مشهور المذهب. يجب أن كل خطبة من الخطبتين أن تحوي حمدا لله، يجب أن تقول الحمد لله. إذا لم تحمد الله بطلت خطبتك، وإذا بطلت خطبتك بطلت صلاتك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزمها دائما. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه فيها خلاف الثاني، المذهب أنهم يقولون يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من الخطبتين، يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك فلا تذكر فلا أذكر إلا ذكرت معي، فلا يجب ذكر الله في موضع إلا وجب الصلاة عليه. وهذه من مفاريد المذهب، المذهب الحنابل وحده يقول يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبتين معا. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن رجب قالوا لا يجب الصلاة وإنما يجب التشهد، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. وهذه مهمة، قد وجدت أن أغلب أو أكثر الخطباء يغفل التشهد. يقول ابن رجب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على نفسه في الخطبة وإنما كان يتشهد. الشيخ الإسلام يقول بحثت عن دليل لم أجد دليلا أن الصلاة واجبة وإنما الواجب التشهد. إذا الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التشهد، والتشهد أولى موافقة للسنة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له. ما كان يخطب إلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسول الله، يؤخذ من الوجوب ملازمة. ما تسمى خطبة كل أمر لا يذكر فيه حمد الله فهو أبتر. وما حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إلا وصلى إلا وتشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ويصلي أبدا، يقول ما وجدت حديث، يقول ما وجدت إلا شيء واحد كذا شيخ رسالة الإمام أحمد في الرد على الجهمية كذا يقول لم أجد عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كلام تيمية ليس منه، فالنفي من شيخ الإسلام ليس منه وهو أعلم بكثير وأكثر استقراء. جمعا بين الحمدلة والصلاة وإنما جمع بين الحمدلة والشهادة أو حمدلة والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. الأمر الثالث أنه يجب قراءة آية، يجب قراءة آية في الخطبة الأولى ويجب قراءة آية في الخطبة الثانية. وللأسف تسمع خطبا خاصة في الثانية لا يذكرون آية، ما يذكرون آية، قد يذكر في الأولى إلا في الدعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه كلمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يريد أن يصلوا على سلم أول من جاء بها المهدي الخليفة العباس فأتى بها، فربما كانت يعني قصدهم الاتيان بها الجمع بين أمرين ذكر آية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون جمع بين الأمرين قصدهم هذا، لكن لم يلتزمها أحد من الأئمة قبلها. طيب إذن هذا الثاني أو هذا الثالث ذكر آية. الرابعة قالوا لا بد من عظة، لا بد أن يعظ، لا بد أن يعظ، ليس يقولنا بالموت وإنما يعظ بالجنة والنار. قالوا وأقل ويكفي في العظة أن يقول اتقوا الله، خافوا الله، أرجوا الله، أي كلمة تتعلق بالله، عظة بالله. ومن خطب الجمعة فأتى بخطبة الحاجة ثابت بن حيث بن مسعود أتى بأركان الخطبة الأربع ولله الحمد وكمل السنة. والفقهاء يقول يستحب خطبة الحاجة، لكن من أتى بها أتى بأركان الخطبة. نقف نقف نكمل ذاك الراحل. طيب ما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها في حديث جابر رضي الله عنه وفي غيره من الأحاديث فإنها مستحبة.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم.
نقف عند هذا الحديث وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل، معنى طول صلاة الرجل ليس طول القراءة فقط، فإن هذا فهم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود معا، إذن فالطول للصلاة كلها، فمن أطال القراءة وقصر الركوع والسجود فإنه في الحقيقة ليس متبعا للسنة، وإنما السنة أن يطيل الصلاة كلها، لا بد أن تكون الصلاة متعلقة بها. وليس معنى إطالتها أنك تقرأ مثلا نقول 10 دقائق في القيام تقرأ 10 دقائق في الركوع، لا، وإنما بحسبها بحسبها. فإذا أطلت في الركوع في القيام تطيل في الركوع بحسب أي بالنسبة والتناسب. وأطال شيخ الإسلام في القواعد النورانية في تقرير هذا المبدأ وفي هذا المعنى، وأن هذا هو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فهمه الصحابة جميعا. قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، والخطبة أي الجمعة وفي غيره مئنة من فقهه، مئنة من فقه أي مظنة لفقهه. هذا يدلنا على أن قصر الخطبة دليل الفقه لسببين. السبب الأول أن الفقه بمعنى البلاغة والفصاحة إنما تكون لمن يوجز لا لمن يسهب، ولذلك قيل إن عبد الملك بن مروان خطب مرة خطبة وأطال فيها ثم أعجبته نفسه في كلامه فنظر إلى أعرابي كان حاضرا عنده فقال يا أعرابي ما تعدون البلاغة فيكم، قالوا نعده الإيجاز من غير إخلال، أن تختصر وتأتي بالكلام كاملا. قال وما تعدون العي فيكم؟ قال ما نحن فيه من ساعة، ماسكنا ساعة كاملة تخطب أو أكثر. إذن قصر الخطبة يدل على مئنة الفقه من حيث أول شيء أنه يستطيع أن يوجز كلامه في كلمات قليلة، والحقيقة بالاستقراء لأحوال الخطبة أن الذي يوجز في كلامه مع النفع فيه يتعب فيه أكثر من الذي يطيل فيها. ولذلك بعض الخطبة نقولات، قال 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 قال، ما نريد نقولات، أنت إيتي بالمقصد مباشرة، هذا واحد. أيضا إذا ما إن تفقه من حيث قدرته وفهم الأمر فيأتي لما ينتفع به الناس. الأمر الثاني ما إن تفقه طبعا من حيث تبع السنة، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن ما إن تفقه من حيث إيش؟ أنها من حيث نفع الناس، فإن الناس إذا طال عليهم الحديث قل انتفاعهم وتركيزهم مع المتكلم. وكنا قديما في أيام الجامعة قد درسنا في طرق التدريس أن الطالب يركز مع مدرسه في أول ربع أو ثلث ساعة، ست أوقات مثل درسنا الآن ساعة ونصف، أول المغرب أنتم نشيطين، في آخر الدرس مللت، وهذا واقع الإنسان يمل في آخر الوقت. وإذا كان عندك حديث فاجعله في أوله، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية أن أهم الكلام يؤتى في أول خطبة، إيتي بالخطبة في أهم شيء في الكلام إيتي في أول خطبة. كان الرسول في أول خطبة ماذا يقول؟ إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي أو إن خير الكلام كتاب الله. طبعا الفقهاء يقولون إن خير الكلام مثل ما قلنا الموجود في كتب الفقهاء إن خير الكلام كلام الله، والذي في الصحيح إن خير الكلام كتاب الله. رويت في غير الصحيح كلام الله، ولكن الذي في الصحيح كتاب الله، ومعناهما متقارب، لأن عند ابن ماجه كلام الله. فالأهم يؤتى به في البداية، لكن الذي يطيل يأتي بالمقدمات الممهدات كثيرا، فإذا جاءت الزبدة والموضوع المهم إذا بالناس فهو نعم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة الآن، الأسئلة تفضل شيخ. طيب أنت لبس عليك الإقامة والاستيطان، أنا اختصرت فيها شوي. الأصل أن الشخص ليس له إلا وطن واحد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فقط. قالوا إلا أن يكون الشخص له زوجتان، ففي كل بلدة له زوجة وولد، فيكون له دارا. ليس المراد باستيطان الملك، قد يكون الشخص عنده في بلد 10 بيوت وفي بلد بيت، هو مستوطن فيما فيه بيت حيث يوجد زوجه وولده. طيب إذن الشخص دائما الأصل أن عنده دار واحدة. أنا ذكرت الحين مثلا في الرياض والقصيم، فمن كان في الرياض نقول هذا الرجل أين زوجك وولدك؟ كان متزوجا. لم يكن متزوجا أين إقامتك الدائمة؟ يعني بعض الشباب في حد الدروس يعني قال أنا عزابي أهلي، في الأخير قال وين السرير وغرفة النوم الأساسية التي فيها الثياب؟ في أشياء بالعرف تعرف أنها إقامتك الدائمة، الآن عن طريق البريد واصل أين إقامتك الدائمة، يكتبوا لك العنوان، هذا هو محل الاستيطان. يعني العرف يأتي بها، لكن الشرع ناطها بالزوج والولد في العام، لكن من لم يكن له زوج وولد فيها مقاييس أخرى. أنا إقامتي الدائمة في الرياض، انتقلت لبلدتي قلت تمام قصيم غير ذلك، البلدة الأخرى وإن كان لي فيها بيت لا أعتبر مستوطنا، فأنا بين المقيم والمسافر. إن كنت سأجلس فيها أقل من 4 أيام فأقل، أو لا أعرف كم سأجلس، فأنا مسافر. إن جلست فيها أكثر من 4 أيام أتكلم عن المذهب، فأنا ماذا؟ حتى لو سأستقر الشخص ليس له إلا بلد. إلا يقولون نعم محل إشكال، الأول الربان، ربان السفينة الذي يكون زوجه وولده معه في سفينته، يقول هذا وطنه سفينته، هذا مسكين لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر ولا شيء، بسفينة دائما. ثم ذكر وضع الرحل لهم فيها تفصيل بدو الرحل. شيخ سم شيخ أنا لا أسمع شيخ. السلامة الخطيب، سلام الخطيب مستحب، يقوم ويسلم إذا دخل، يقوم ويسلم تشمل ثنتين كلها مستحبة. يستحب إذا دخل المسجد يقول السلام عليكم قبل أن يستقبل الناس، قد يكون يدخل من طرف المسجد فيقول للناس السلام عليكم، أو عندما يراه الناس يقول السلام عليكم، ثم إذا قام على المنبر يقول السلام عليكم. الفقهاء يقول إن قوله إذا دخل تشمل الموضعين كلاهما يستحب فيها السلام، مستحب السلام ليس واجبا. ويشمل خطبة العيد حتى خطبة العيد والاستسقاء والكسوف، إن قيل إن الكسوف خطبة فإن فيها سلامة لأنها خطبة تقاس على خطبة الجمعة. الدعاء سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل، المفروض أخذنا اليوم لكن أسهبت في البدايات، سيأتي إن شاء الله في وقت أسهب. أربع شهور كل الخطبتين لازم مرة. إذا صليت مع خطيب لم يأتي بها فامسكه وانصحه، وإلا إن أبى فاذهب لمسجد آخر. أنا مقتنع أن هذه الأربعة واجبة، لكن من لم يأتي بها صلاتهم صحيحة، جهلا نسيانا خلاف مراعاة للخلاف بعد الوقوع ليس قبل الوقوع. المراعاة قبل الوقوع مثل مسألتنا قبل قليل، الحنابل عندما قالوا يصلى بعد الزوال مراعاة للخلاف، هذا قبل الوقوع، بعد الوقوع مثل هذه المسألة، ففرق بين قبل الوقوع وقبل الوقوع بعد سبشي. لها وله، المرأة والزوج كلاهما سواء، الاستيطان لها، وين زوجز، وين بيت الزوجية، لا إقامتها هي المرأة، وين هي بيت الزوجية في الرياض، إذن هي مستوطنة في الرياض، أهلها مالك دخل منها، أهلها مالك دخل فيها، وين بيت الزوجية، هي تصبح في الرياض مستوطنة وعند أهلها بين المقيمة وبين المسافر. المطارات نوعان صدر فيها فتوى من لجنة دائم الإفتاء، مطار في داخل البلد ومطار في خارج البلد. إحنا قلنا متى يترخص؟ إذا خرج من العامر وكان قاصدا لمسافة القصر، قلناه لله جمعا بين حديث أنس وحديث ابن عباس. طيب المطارات نوعان، مطار خارج البلد مثل مطار ميت خالد، من كان يرغب السفر ناوي السفر قاصد الطيار بيسافر أي بلد فإنه إذا وصل المطار يجمع ويقصر. أما لو كان المطار داخل البلد مثل المطار القديم في طريق المطار هذا فإنه لا يجمع ولا يقصر، يصلي الصلاة في وقتها والصلاة الثانية إن كان سيصل هناك يصليها هناك أو يصليها الطائرة. هذه ليست متعلقة بالمسافة، متعلقة متى يترخص، صدر فيها فتوى من مجد دائم أي خال حتى لو التغت. ندخل في مسألة أخرى، إذا المسافر أنت حكم المسافر من صلى جمعا ثم رجع إلى بلده قبل دخول الصلاة الثانية، قبل دخول الثانية صلى قبل في الخط ثم دخل، هل يجب عليه أن يعيد الثانية أم لا؟ رواية ثانية في المذهب ورجح بالرجع في القواعد أنه لا يلزم، خلاص صليتها معذور، أديتها صحيحة في وقتها صحيحة بشرطها، فلا يلزم خير بالرجع وهو الأقرب القواعد أحد. والدليل في شيء مشاهد سم خلاص ربوع إن شاء الله لسببين، السبب الأول الإخوان والسبب الثاني كلا يتعارض مع درس الشيخ صاحب فوزان، درس الشيخ هو الأصل وقبل كل شيء ونحن تبع التابع له، درس الشيخ أهم هو الأهل بديننا، مناسب لكم الربوع إن شاء الله، إن شاء الله مناسب، إحنا ودنا الخميس عشان نوافق سنة ابن مسعود. إيه أنت عندك عضلات المساء الحمد لله الله إحنا إياك. هو أظن عند البخاري بس حاجة مراجعة أن ابن مسعود كان له درس الربوع، قال له راجعها وأخبركم درس القادم، ابن مسعود أو ابن عمر كان درسه في الربوع. إحنا ليلة الخميس الآن اعتبر ندخل في درس ابن مسعود سم الشيخ. والله هكذا خلقني الله عز وجل، والله أتمنى يا شيخ، والله منبح صوتي، والله أنا والله منبح اليوم لما بدأت، ولو رفعتها أكثر كان ما استطعت أكثر من نصف ساعة، أعرف نفسي أكثر من نصف سيذهب. جزاكم الله خير واستر ما وجهتكم، السلام عليكم.